الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في يوم جديد وحلقة جديدة وبث مختلف إن شاء الله على مدار ساعتين من الهواء. تجمعني وياكم سماح العبار من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. اليوم مستمعينا الكرام، يعني مواضيعنا في الرايح، أو قبل حتى ما نبدأ مواضيعنا في الرايح، نتكلم عن قيمة التفاؤل في الحياة. كثير من الناس تمر في حياتهم صعوبات أو تحديات. إذا الإنسان يستسلم للصعوبات اللي في حياته، ما راح يتقدم أي خطوة للأمام، بيتم واقف مكانه لأنه خايف ياخذ خطوات أمامية بسبة تشاؤمه أو بسبة عدم تفاؤله. إذا ننظر في حياة الناجحين في حياتنا أو الناجحين في التاريخ بشكل عام، تلقى أن نجاحهم يا من بعد تعب ومن بعد إخفاقات. لو كان الإخفاق ولد عندهم نوع من التشاؤم والخوف وعدم الرغبة في المحاولة مرة ثانية ومرات متعددة، ما كانوا وصلوا للنجاحات اللي هم فيها. فنحن كناس عاديين وكعدنا أشياء في حياتنا ممكن تعطينا مرات طاقة سلبية أو تعطينا مرات شعور باليأس، المفروض ما نوصل لشعور اليأس، لأنه مو بغلط أنك تفشل في محطة من محطات حياتك. الغلط الأكبر أنك تستسلم لهذا الفشل وتقول ما بكمل مسيرتي، أو ما بكمل مشروعي، أو ما بكمل دراستي، أو ما بكمل فايل وظيفة، بحجة أنك خايف من الفشل. والمشكلة أنك أنت تكون متشائم، لأن فعلا التشاؤم يساوي عدم الوصول للقمة. اللي يبغي يوصل للقمة ما يشوف أن القمة بعيدة، وما يشوف أن الطرق وعرة، وما يشوف أن في صعوبات، يشوف أن عنده هدف هو الوصول لهاي القمة. فبالتالي كلنا مستمعين محتاجين نحط لنا قمة في حياتنا نبغي نوصل إليها، وأي معوقات أو تحديات أو صعوبات تعترضنا نقول هذا الطبيعي في مسيرة الحياة. طبيعي جدا أن نحن نصادف مثل هاي الأزمات اللي ممكن تمر علينا، ولكن يكون الأمل بالله سبحانه وتعالى والتسلح بالتفاؤل هم الوقود اللي يعطونك الطاقة في هاي الرحلة. فصباح التفاؤل. من التفاؤل ننتقل لمواضيعنا في الرايح اليوم. ما علي، الحياة حلوة حتى لو فيها مشاكل أسرية. الحياة حلوة مدام في تفاهم في ظل المشاكل، ولكن أنتم مو بحاجة لوصول مشاكلكم الزوجية لأطفالكم، لأن أنتم ككبار بتتفاهمون بتتراضون بينتهي الموضوع، ولكن تتم المشكلة إلها تأثير على سلوك الطفل، على نفسية الطفل، تخلي الطفل متوتر. ففي المجمل شو هو تأثير المشاكل الزوجية على الأطفال؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذة شيخة البريكي، رئيسة قسم التوجيه الأسري بمحاكم رأس الخيمة. في الساعة الثانية في داوهة برة بنتكلم عن في نزلات البرد هاي اللي تتكرر عند الكبار والصغار، أهمية التطعيم ضد مرض الزكام بالنسبة للأطفال. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورة مريم الشامسي أخصائية طب أطفال. وآخر شيء بنحط الرحال وبنتكلم عن أهمية التواصل، التفاهم، الحوار، الاستماع، الإصغاء. كل هاي مهارات مهمة، مهارات مهمة المفروض كل واحد يتقنها في الحياة الأسرية، هسه بيكون عندنا البيت المجن. إذا مستمعينا هذه محاورنا وهذه فقراتنا لليوم. نذكركم بأرقام التواصل يا الإذاعة للواتساب 0522221074، الرسالة النصية المجانية على 4477، واتصالاتكم إذا حابين تكلمون ضيوفنا حياكم الله على رقمنا 0436999950. فاصل وبرد نبدأ ونشوف المشاكل الزوجية كيف ممكن تأثر على الأبناء. تريونا
الرايح
الرايح. اسمع الأولى
الأولى
منكم وفيكم.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات
والقساوة للرجولة والنعومة للحريم، ويا كثر ناس تجي في عيني وناسنا تروح، والقمر يغريني أغني على اللحن القديم، يجذب البراق عيني كل ما شفتها يلوح.
حمدانيات على 107.4.
فاصل أربعة.
واحد اثنين ثلاث كيو.
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
واحد
لحظة لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بلنس لحظة معايا لقاكم
لا لقاكم لقاكم.
الحين سمعوني شوية عشان آخذ فكرة. آخر مرة.
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان لك الدرس ماكم ما هو بغي من أخل.
مرحبا بك يا بعد عيني يا عبد حبك ما يباع وسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
أنا عندي قصيدة قديمة.
نعم.
يعني من الأربعينات.
أوه قديم وايد هاي.
قال ملبن نبايا الخل فنيال.
ملبن.
نبايا الخل فنيال.
فنجال.
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوه.
يا مرحبا ون على البال.
ها.
يهلا وسهلا قلت وني.
ونيت. هاي من ملبن الشعراء.
هاي القصيدة الشاعر الكبير رائد بن سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم.
معروف.
نعم. وهذا الخضر يعني كان واحد من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم.
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة.
يوا.
وتامر غير وتريقون ويروحون المدرسة. ذاك اليوم البنت هاي كبرت قال يلا بنسي مدرسة. قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انها يروحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة ما بتروح وياك.
ايه صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع. راح بروحه.
نعم.
ولما نجي هناك في المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مال القرآن اللي تقرأ عليه محل.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مال القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قال هاي.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم. من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في عام 2005 أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتنفيذ بنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الدولة، ووجه سموه بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في الإمارات الشمالية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في كافة مناطق الدولة لتواكب ما شهدته الإمارات الأخرى من تطور حضاري وعمراني. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
لي مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. نبدأ في موضوعنا الرئيسي لليوم إن شاء الله، واللي بنتكلم فيه عن كل بيت أو كل حياة أسرية من الطبيعي جدا أن تستوي فيها نوع من المشاحنات المشكلات اللي بين الطرفين أو بين الزوجين. مرات مو بكل حد عنده القدرة على إخفاء هاي المشاحنات بعيد عن مسامع ومرأة الأطفال، والبعض يدرك أن الأطفال ممكن يتأثرون بهاي المشاكل، وبعض الآباء والأمهات أبداً ما يعون هاي النقطة المهمة أن ممكن المشكلة اللي تستوي بينهم تأثر تأثير كبير وما ينتهي ولا يخوز من نفسية الطفل. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعين الحين من خلال لقائنا مع الأستاذة شيخة البريكي رئيسة قسم التوجيه الأسري بمحاكم رأس الخيمة. صبحك الله صبحك الله بالخير أستاذة شيخة.
صبحك الله بالنور والسرور أختي. حيا شرف. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
بخير أستاذة. بخير أستاذة شيخة.
الله
يحييك. حقيقة يعني مثل ما ذكرت في البداية أن المشكلات العائلية اللي تستوي بين الزوجين هي شيء لابد منه في الحياة الزوجية، ما في بيت ما يخلو من المشاكل، ولكن أهمية وعي الآباء والأمهات بإخفاء هاي المشاكل على عن مسمع الأطفال وعن مرأة الأطفال أو الأبناء، لأن بنتكلم عقب كيف ممكن المشاكل تأثر في نفسياتهم وسلوكياتهم.
صحيح. مثل ما تفضلتي أختي جزاك الله خير. طبعا المشاكل طبيعي، هاي وارد بين البشر وبين أي شخصين، لازم تصير هالخلافات خاصة بين العلاقات الزوجية، فهذا أمر طبيعي. لكن الواحد كيف أنه يقدر أنه يتجنبها؟ طبعا قدر الإمكان بين الزوجين أن يكون بينهم، يعني ما في واحد يحاول يعني مثلا يتجنب، بدأ في النقاش أو الشجار مثل ما نقول، أبغى من الأبناء قد ما نقدر نحاول نتجنب هذا الشيء. إذا كان في مشكلة نحاول نجلس مع الطرف الثاني، سواء من الزوج أو من الزوجة، يتم مناقشة المشكلة بعيد عن أجواء الأطفال.
نعم.
لأنه مثل ما قلت بعدين إن شاء الله من الطرف في عدة مشاكل تأثرون فيه الأبناء، تأثر على سلوكياتهم وغير نفسيتهم. غير تبع لأن كل واحد فيه مثلا يحاول أن يستمع للثاني، حتى لو صارت في مشكلة يمسك نفسه قدر الإمكان، يتكلم ويا الثاني بأسلوب محترم، عدم التلفظ بالسب، عدم مثلا مشادة الكلامية أو مثل الضرب، وما نتطرق له الأمور كلها، لأن نحن الأطفال يكتسبون هاي العادات من الكبار وهم خاف أنهم قدوتهم. يحاولون إيجاد أي حل وسط بين الطرفين قدر الإمكان لحل المشكلة عشان ما تتفاقم المشكلة أكثر وأكثر. غير كذا إذا شافوا أنه ما في أي حل، مثل ما نقول حاولوا في عدة، حتى لو يرجعون مثلا لجوء المساعدة اللي هي ممكن نقول للاستشاريين أو مثلا للأهل، مثلا يقدر حل يدخل المشكلة عشان تنحل بطريقة صحيحة، وبنفس الوقت يجدوا الحل أحسن من
اتفاق المشاركة وطلب الطلاق وفي الصلاة. تمام. تعرفين مشكلة في والدين أو في أباء وأمهات، هم مو فاهمين أن الموضوع يأثر على عيالهم، هم يقولون يعني هم يشوفون أو يقيسون الموضوع على أعمارهم، أن احنا تضاربنا اليوم تراضينا والله عقب يومين ولا عقب ثلاث ولا نفس اليوم، وما يدركون أن هاي المشكلة الصغيرة اللي ممكن تستوي اليوم هي لها تبعات على سلوكيات وعلى نفسية الطفل. فالحين ما نبدأ نتكلم عن كيف تأثر هاي المشاحنات والمشاكل في نفسيته، في سلوكه، في تصرفاته. وفي دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال المراهقين، تقول أن الأطفال اللي ينشؤون بين مشاكل الأبوين المتكررة من المحتمل أنهم يتأثرون بهاي المشاكل في مرحلة البلوغ. فبنربط ما بين الدراسة وما بين الأثر فعلا الحقيقي والواقعي للمشاكل على الأطفال.
بالفعل مثل ما تفضلت إن شاء الله خير، لأن الأطفال سبحان الله مثل العجينة، والكبار بالنسبة لهم الأب والأم هم قدوتهم في الحياة، وبالنسبة لهم مثل يعني، فإذا شافوا هاي التصرفات أو هاي السلوكيات تصدر أمامهم شيء طبيعي بيتأثرون في سلوكياتهم النفسية، في تسبب لهم مشاكل نفسية منها قلق، توتر، يخلي الطفل مثلا انطوائي، يخليه عنيف، يكون عدواني حتى مع زملائه بعدين مثلا في المدرسة، أو عدواني مع أخوانه، تلاقينه يسبب له تشويش، عدم تركيز، تأخر أداء في المدرسة، سرحان وغيره، تشتت. غير كذا ممكن أني حتى يعني يتطبع في عادات وسلوكيات تتناقض مع عادات وتقاليد ومع المجتمع سبحان الله، مثل الانحراف والتعاطف والأمور كلها، يعني كل تأثر فيهم سبحان الله، لأن الإنسان يكون عايش في جو أسر وفي كده تكون ممكن تصير مشاكل، لكن تختلف حدة هالمشاكل. يوم يعيش الطفل ما حس في الأمان، ما حس في الاستقرار هذا الطفل، فهذا الشيء سبحان الله طبيعي أنه لازم أنه بيكون بحيث أنه مشوش، بالإضافة إلى أنه باطل هذا بيكون هذا الطفل بيكبر يخدم مجتمع بيكون أسرة، فإذا هو ما حس بالأمان، ما حس في الاستقرار، ما حس في هذا الترابط الأسري بينه، فهذا كيف باطل بيشه بيكون أسرة، ما حس في هذا الشيء أصلا. فسبحان الله حتى بأسلوب التعامل مع زوجته، ينعكس إليه، يتعامل مع أصدقائه، يتعامل مع أبنائه، لأنه ما عنده الخلفيات ومشاكل وحدة وعدم احترام وضرب وعنف وهالأمور، فطبيعي بيتأثر فيها. مثل ما قلت لك حتى في أداء في المدارس، لو مثلا رجعنا المختصين في المدارس يمكن هذا الشيء يشوفونه من الطلبة اللي حال من خلال رسوماتهم، عدم التركيز، تلاقينا الطفل مشتت، تلاقينا مثل بعض التصرفات مثل قضم الأظافر، تبول لا إرادة، في هالأمور في عدة أشياء حتى من رسمهم، احيانا بعد الطلبه حتى يطلعون المشاكل اللي الدرس اللي يفتحونها يعني يتكلمون او مضرب او غيره. فسبحان الله يعني هذا شيء طبيعي ان الاطفال لازم يتاثرون، مستحيل هم بيتاثروا في شيء، لانه بالنسبه لهم الاب هو القدوه والام كذلك. فاذا هم شافوا هذا الشيء القدوه تنضرب او تنسب او تنهان او مثلا السب، فانا طبيعي هذا اللي يعني هذا بالنسبه لعقب عادي مثلا هاي السب الثاني او يتلفظ للترقبات الثانيه،
لأن
هذا كان عادي يصير قدامي
يوميا مثلا في البيت. فعلا لأنه يشوف السلوك قدام عينه فيشوف أن هذا الطبيعي أصلا.
فيصير عندي عادي هذا الشيء سبحان الله. غير كذا حتى يحس سبحان الله عدم الشعور بالأمان، ما يحس بالراحة. يرد البيت خلاص عارف على مستوى شعورته وبرافه. أحيانا يحس مثلا بعض المختصين يحس بالشعور تشويش وقلق، لأن يمكن أني ينحاز مع طرف بالطرف.
نعم.
يتم مستشفى ما عارف يوقفوا يمن وصح فيهم من الطرف اللي الأب اللي ويا الأم. فالله يصلح حال الجميع سبحان الله. لكن الوالدين أنه ضروري أن ينتفون لها الشيخ سبحان الله.
نعم. أنتوا يعني كذي يتكم حالات أختي شيخة بخصوص الأبناء يعني حين يوصلون عندكم لمرحلة أن نحن من كثر ما نتضارب مو بعارفين كيف نتصرف يا عيالنا؟
والله في بعض الحالات فيها كاستشارات. قلت الولد عندي يعاند، الولد مثلا عنيد وياي في التعامل من هالحالات يعني. فيوم نيرس من عرف مثلا كيف نشأ هذا الطفل، كيف البيئة اللي عاش فيها، فهم من الأساس يعني كيف أنه مثلا عاند أو كيف الولد يعني في بعض السلوكيات. الوالدين يقولوا إحنا بقادرين على عيالنا مثلا في لهم تصرفات، لاجي أصلا هم نشأ في بيئة فيها مثلا خلل، فيها مشاكل، ما في مودة، ما في احترام. فشو تتوقعون من هذا الطفل يعني بيشيء شو بيجي يكون هذا الشيء بيكون عنده؟ في بعض الحالات يكمن مثلا المتزوجين لكن يوم نسأل مثلا عقب كيف نشأ هذا المتزوج مثلا سوى شاب متزوج بداية حياته أو شيء، ونعرف كيف مثلا كيف كانت علاقته مثلا الوالدين قبل، كيف نشأ بين الأسرة وبينهم مشاكل، بعضهم حتى يقلدون الوالدين يعني كيف مثلا الأب مثلا ما يحترم الأم، كيف مثلا هو يحاول أنه يفرض هاي السيطرة أو هالأسلوب نفسه على زوجته، هالسلوكيات اللي يفرطها على نفس التصرفات اللي قبلية يفرطها في حياته الجديدة اللي هي حياة مع زوجته وأبناء. فسبحان الله يحس هذا الشيء.
صوتك مو بواضح أختي شيخة، صوت شوية مو بواضح، تغير شوية صوت، حط السبيكر ولا شو كده.
مو بواضح
الحين تمام. تفضل.
غريب فهذا الشيء يعني سبحان الله المفروض أنهم يدركون هذا الشيء طبيعي سبحان الله. بعدين هاي حياة قصصية كبيرة يعني طفل إذا ما شعر بالأمان، ما حس بالاستقرار في البيت، وين بحس ما تشعر برا. إذا وجدت هذا الوالدين القدوة إلهم، شاف بينهم هالسلوكيات الخاطئة اللي تسوي، فبالنسبة له كل شيء عقب استبعاده، هم قدوته في الحياة، هذا يكون المثل عنده مثل كبير اللي ما تقول. فقد ما نقدر نكون حريصين بالفعل نغرس فيهم هذا الشيء، نغرس فيهم الثقة، نغرس فيهم الأمان، الاحترام، الأسلوب، أسلوب الحوار والنقاش، حتى يوم نكون إحنا متحادين وغير نفكر ان هذا الطفل يالك تشرب اللي احنا ياسين
الكبار. صحيح. نحن بنكمل وياك استاذ شيخة، ولكن اظن بلا بنكمل ماشي فاصل هنا فاصل مكملين. زين ممكن سؤالي من احد اولياء او احد الازواج يقول لك اذا نحن اضطرينا ان احنا ضربتنا تكون قدام عيالنا مثلا مكانهم الصغير الصوت بينسمع الى اخره، كيف ممكن نحن نحل تبعات هاي المشكلة أو شو نبرر حق عيالنا الموقف؟
ممكن هنا ما في شيء يعني ممكن يصير صح بالفعل هالشيء، لكن نحاول مثلا نبين على الأطفال لأنه مثلا اليوم الثاني لا أنا أتكلم ويا الأم، حاول أن يكون وياها زين، أتعامل وياها باحترام، إذا كنت أنا أحس أنني مخطئ بالعكس بعتذر سواء كان من الزوج أو الزوجة أو الزوج يعني أو الزوجة، كل الطرفين يعني بين عشان نبين على الأسلوب يعني حتى الإنسان حتى ما خطأ ممكن أن يعتذر، نعلمهم الأسلوب الاحترام الأسلوب الاعتذار. هذا الشيء يخلي الطفل لا يرد يوعي لهذا الشيء، يعني هذا الطرف يمكن أن صح الطرف كان خطأ يدرك أن لا في أسلوب المفروض يكون في نعمل الاحترام، هذا غلط لا هذا احترام، فبيتعامل الطفل لا في هذا الشيء خلل استوى وخلاص انحلت المشكلة يرد له. لكن إذا استمر هذا الشيء احنا نقول مثل ما قلت لك أنا سبحان الله إذا كان في احترام اعتذار الإنسان قد ما يقدر الإنسان يحس أن الأسلوب بيكون مثلا كان في الزوج مثلا استفزت الأسلوب أو العكس في الزوج، يحاول الطرف الثاني يتحد على الأقل عشان يقدر الطرف الآخر. وأكثر في مشاهدة كلام الزيادة لأنه صار في شجار من بيتهم مثل ما كانت نفسي. إذا صار في بيتهم مشاهدة مثل أنا يعلى الصوت يعلى ويعلى الصوت أكثر ضرابة وكتب ينكتب لفضل عشان أخنابي يعني.
صحيح.
يحاول ينسحب من المكان لأنه واحد أكثر في
صوت بعد مرة ثانية مو بواضح يا شيخة. في شيء يستوي عندك.
هي ما عارف يعني رغم ان التليفون ثابت معي.
سبحان الله. احيانا يوم اقول تشوف الصوت يرد الصوت يوضح.
سبحان الله.
بنظهر فاصل يمكن الصوت يبا فاصل ويواصل. فاصل برد نواصل وياك استاذ. مستمعينا تريون عقب الفاصل.
ان شاء الله.
الرايح. الرايح. 107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسبر غواره ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقة
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة لأن نص اللي عندي ولا
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وما زلنا مستمرين في حديثنا مع الأستاذة شيخة البريكي رئيسة قسم التوجيه الأسري بمحاكم رأس الخيمة ونتكلم وياها عن تأثير المشاكل الزوجية على الأطفال. مرحبا بك أختي شيخة مرة ثانية.
حيا إن شاء الله.
الله يحييك. كنا نتكلم أن ذكرتي أن إذا اضطر الأباء والأمهات أن تكون في مشاكل قدام الأطفال عقب يعني يبينون الصورة المعاكسة للموقف اللي صار مثلا قبلها بيوم أو في نفس اليوم. حتى لو الأطفال شافوا أن الأم والأب ردوا مثل الاثنين الكناري اللي ما فيهم بينهم أي مشكلة ما بيتم التساؤل عالق في ذهنهم ما بيتم القلق من تكرر مثل هذا الموقف مرة ثانية في بالهم حتى لو الأمور تبين أحيانا هي طبيعية. وبالذات تعرفين كل ما يكبر الطفل يمكن كل ما يكون أكثر إدراك ووعي لأنه ها في مشكلة بين أمي وأبويا فتبدأ هنا يمكن عنده نوع حالة من يعني حالة نفسية قلق خوف أنه ممكن يتكرر الموقف بالذات إذا كان فيه يعني مثلا ألفاظ بذيئة أو مد يعني ضرب أو إلى آخره يكون في الطفل في عنده حالة من التخوف من تكرار مثل هالمواقف قدامه مرة ثانية.
صحيح هذا تعلق في عقله مثل ما نقول حتى العقب بس مشكلة صارت وقعت مثل ما نقول فهنا يحاول قد على أنه ما تتكرر مرة ثانية لغاية ما نحاول أن ننسيه مثل ما نقول هذا الشيء خلاص يعني أمر صار وقته وانتهى. يعني نطلعهم من هذا الجو، نطلع وياهم مثل رحلات تنزه، غير نغير لهم البيئة، غير لهم الجو، نخلي فيه احترام، نصير ناخذ العيال مثلا نشتري هدية للطرف الثاني، نحاول أن ننعكس لأن لا في موجود الحب بيننا، في احترام بس صار سوء تفاهم، صار في مشكلة وخلاص غلطانين. فمجرد أن تراولي يعني إذا كان في اعتذار من الطرف اعتذار للآخر، هنا بيحس في مثل ما قلت شخص سماح الاعتذار بيكون عن أسلوب خطأ، خلاص عرف أن هذا خطأ واعتذر. فمعناته لا الحمد لله أن تعذرت الأمور، أول هذا كان خلاص انتهى يعني في وقت كان، لكن على المشكلة إذا تكرر هذا الأسلوب هنا اللي يبقى عقلية الطفل سبحان الله ما يحس فيه بالأمان. لكن إذا أسلوب انتهى إن شاء الله الحمد لله بيكون خلاص يتداركها ويا الأيام، لو صارت مشكلة خلاص انتهى ممكن ترتخ في بالي، لكن درسنا فيه أن في أسلوب احترام، في أسلوب أنا ما أتعدى الآخر، خلاص في خطأ نعتذر من الآخر، نطلع نصير هي أسلوب الهدية، أسلوب غير أسلوب نأخذ رحلات جولة مع بعض، نفاجئ الطرف الثاني مثلا بشيء نأخذ الهدية. هاي الأمور يعني مثل ما نقول نخمد هذيك المشكلة اللي صارت وانتهت عشان تذكرها قبل،
كأنك تنسيهم الموضوع. نعم
حتى الوجبة سبحان الله اللي يتناولونها يوميا هاي لها دور كبير سبحان الله بين الوالدين والعيال، هي بأسلوب الحوار والمناقشة يخليهم خلاص يشوفون أنه لا الوالد والوالدة يتكلمون بأسلوب راقي، بأسلوب محترم مع بعض، مناقشة. هي يبدأ الطفل يشوف يلاحظ يعني، وما شاء الله أطفال تعرفينهم في أذكياء يلاحظون حتى في الملاحظة يعني مثل ما تعرفين بأي تصرف بأي سلوك. فهاي الوجبة سبحان الله حتى الوجبة اللي نتناول وقت الغداء ووقت العشاء ووقت الريف سبحان الله تدرس فيهم أشياء وايد أكثر حتى من اللي نعلمهم إياه،
لأن يشوفون بالملاحظة. نعم
نعم بالملاحظة، بأسلوب الحوار والمناقشة، كل واحد مثلا يحاتي الثاني ها كلمة كلمة تعال ما أدري شو السوالف صم بعض غيره، هنا تخلق جو بين العائلة حتى وارتباطه وأسلوب سبحان الله المناقشة بأسلوب راقي ومحترم. هالأمور إن شاء الله تكون يعني الواحد قد ما يقدر أن يحل المشكلة ويتأثم عن هاي الأجواء شهادة الكلام.
آخر شيء أو قبل الله نختم، هل في عندك نصايح أو إرشادات تحبين تواجهينا في مجمل الموضوع يعني للأسر أو حتى للأبناء؟
نعم تقريبا أنه تأخذ عن كل اللي قلناه، اللي هو مثل ما قد ما نقدر نتجنب حدوث أي خلافات أمام الأبناء، مثل ما ذكرنا بسبب المشاكل اللي قد تأثر في نفسيات الأطفال، تأخرهم دراسة سلوكياتهم هالأمور، نتجنب قدر الإمكان هالمشاكل أنه ما تحدث قدامهم، أن يكون دائما نحاول أن يكون صوتنا هادي في المناقشة، يكون أسلوب باحترام، أسلوب الاعتذار، أسلوب الهدية، حتى مثل قد ما نقدر نكون لهم قدوة حسنة قدامهم سواء من الزوج أو الزوجة، حتى في اختلاف رأينا واختلاف الجدال بيننا ووجهة النظر قد ما نقدر نكون إحنا لهم قدوة للأطفال. سبحان الله أنه ما يعني في حال نحس أو نشعر أنه ممكن أن تنخلق مشكلة نحاول نسكر هذا الباب لين نجلس مع بعض ونحلها بروحنا، يعني مثلا في ممكن اختلاف او وجهة نظر او شيء ونحس انه ممكن تنشب مشكله، لا اي طرف من الاطراف يتصرف بعقلانيه ويحاول ان يحلل هذا الموضوع ويحلل ما بينه وبين الطرف الثاني في وقت ثاني بعيد عن الابناء.
تعرفين ذكرت شيء يعني أختي شيخة حينة، في بعض الزوجات أو الأزواج هم يستخدمون عيالهم كوسيلة ضغط على على الطرف الثاني، يعني تتعمد أو هو يتعمد يظهر المشكلة قدام عياله، ما أعرف هو يبغى يكسرها من خلال عيالها أو هي تبغى تكسرها من خلال عيالها. هاي لم يعني أنا أحس هاي نوع من الأباء والأمهات هاي لا يعني منزوع منهم الحكمة والرحمة والأنانية هي اللي بس يعني مسيطرة عليهم.
بعدين سمح بعد أصلا ما يكونوا مدركين، تلاقيها ما هي يوم ننصحهم أو شيء مثلا ما يكونوا مدركين أن هذا يأثر على الأبناء، مو بأنتوا الحين كل واحد فيكم يالك يستخدم الأطفال كسلاح، لكن هذا يأثر عليهم هم بالدرجة الأولى. إنزين شو ما صار ما بينكم يا أما ترجعون للصلح أو كل حد صار بحاله، لكن العيال شو ذنبهم حتى من بعد الانفصال؟ العيال شو ذنبهم أحيانا كل واحد فيهم يضغط على الثاني حتى من بعد الانفصال، كل حد استقل في حياته، لكن يقولهم العيال هم الضحية، كل واحد يستخدم أسلوب العناد أو أسلوب الحرمان، حرمان الطرف الثاني من العيال أو غيره. فهذا ما يجوز أصلاً، أولاً حقه والدين سبحان الله، ونقدر نحرم شخص طرف من الأطراف عن أبنائه. فالشيء الثاني حتى مخالفين في من ناحية العقوق وحقوق الوالدين والأمور، هذين أطفال إذا من الحين أنا بغرس فيهم العداوة، يعني اللي بغرس فيهم الحين باشر أنا بلقان منهم، أنا غرست فيهم هذا الشيء بغرهم، شو بلاقي منهم هم كبرون؟ لا بحصل منهم احترام، بخلق فيهم عدواني نفسيتهم حتى ما بيتقبلون سواء كان من الأم أو الأب من الطرفين. أنا غرست فيهم هذا الشيء العداوة، سواء مثلا كانت الأم مثلا غرست فيهم هذا الشيء، لا تصير من عند أبوكم أو من هالأمور يعني، أو لا أبوكم ما يحبكم أو العكس الأم تركتكم الأم أهملتكم الأم العنكم، فهذا الحين بس تمسكه مو طفل لكن باكر هذا بيكبر، أصير تفكيره بيتغير، بصيره بيه أخيرا بصير عند الطرف الثاني. فإحنا نقول قد ما نقدر غذوهم بالحب، غذوهم بالمودة، غذوهم بالاحترام، هذا بي... هذا بتغرسون الحين تجون باكر يوم بيكبرون العيال في الثانية، لأن هذا يعني هذا باكر بيكون إلى مستقبل، بيكون إلى حياة، بيكون إلى أسرة بيكونها، بيخدم مجتمعه، بيخدم وظيفته. مجتمع محتاج إن أنتوا والدين محتاجين هذين الأبناء باكر الكبار سبحان الله، لأن لأي مشكلة بيقع فيه باكر أحد الأبناء
ونعرض
الضرر في
الدرجة
الأولى، هم في
البداية هم اللي يضرون. نعم أكيد، يعني مثل ما ذكرتي أهمية أن الأباء والأمهات يكون عندهم وعي بهذه النقطة، أن حتى لو أنتم منفصلين لا تستخدمون الأبناء كسلاح أو كوسيلة لكسر الطرف الآخر، لأن أنت في الآخر تجني على عيالك، وإذا جنيت عليهم أنت أول الخسرانين بعد.
والتعاون يكون مطلوب من بين الوالدين في تربية الأبناء جدا مهم، وعدم الاختلاف في تربية الأبناء لأن سواء كانت الحياة قائمة أو مفصلين هذا الشيء يخلي الأبناء أكثر يعني هالسلوكيات أكثر سبحان الله يكونون ذكرناها قبل ما نبغى نكرر، لكن هاي السلوكيات أكثر تغرس فيها خاصة لو الوالدين مختلفين سبحان الله يكونوا متشتتين بين الطرفين، اختلاف وجهات النظر من بين الوالدين في التربية، اختلاف في أسلوب التعاون، اختلاف وهم متواصلين مع بعض عشان ما تؤدي لمشاكل عديدة من
هذه الأزمة. تمام. نعم. إن شاء الله ما في أضرار نفسية، وإن شاء الله المستمعين يستفيدون ويعني يكون عندهم الوعي بأهمية هاي النقطة. في شيء تحبين نضيفينه أستاذة شيخة قبل أن نختم وياك؟
شكرا شكرا على العافية ومشكورين.
الله يعافيك على الجوات شاء الله تسلمين.
الله يعافيك.
في مولاي. الله يسلمك. إذا مستمعين عقب ما ختمنا مع الأستاذة شيخة، هي أستاذة شيخة البريكر رئيسة قسم التوجيه الأسري في محاكم رأس الخيمة، في رسائل على الموضوع يقول الحساب UAE 9090 وفقكم الله لحسن اختياركم لما تختارونه من مواضيع مفيدة جدا لكل فرد في المجتمع، وسدد الله خطاكم وفقكم من كل خير. أمين. أخ راشد يقول شكرا أستاذ على الموضوع، المشاكل الأسرية موجودة في كل بيت بس بنسب متفاوتة، في بعض الأحيان لا توجد مشاكل إلا فيما ندر، وهالشيء يكون بالتعاون بين الزوجين، وأيضا في تنازل بين الطرفين للأمور البسيطة والتغاضي عنها عشان ما تكبر. رسالة ثانية تقول أكيد موضوعك حلو وايد أستاذتي، يقول كذاب أو تقول كذاب اللي يقول ما عنده مشاكل زوجية، ولكن أقول الأسرار الزوجية محفوظة بين الزوجين، وهذا يساعد على حل المشاكل بسهولة دون معرفة الأبناء، وهذا سبب نجاح الزوجين في إطالة عمر الزواج دون انفصال. طرح مميز من أجل خلق مجتمع تدوم فيه السعادة. تحياتي. شكرا جزيلا لحساب الأنامل الذهبية. يعني حد يقول إن موضوع جميل، شكرا على رسائلكم طبعا على إنستغرام. تعقيب على الموضوع يعني يمكن بناء على هاي الرسائل أو نكمل على هاي الرسائل، المعارك الكلامية اللي تستوي ما بين الزوجين اللي ممكن توصل إلى الازدراء إلى التحقير الصراخ الصوت العالي، هاي السلوكيات تحط الأطفال دوم في خطر متزايد لإصابتهم بمشاكل اجتماعية ونفسية. من المشاكل الاجتماعية والنفسية اللي ممكن تكون نتاج هاي الصراعات قلق، إصابة الطفل بالقلق، الاكتئاب، العدوان، انخفاض تقدير الذات، صعوبة الاندماج ويا أقرانه. فيعني الموضوع وايد متشعب وايد وايد يعني معقد إذا الآباء والأمهات ما ينتبهون. فيعني نوبات التوتر والقلق اللي ممكن تستوي عند الأطفال بسبة المشاكل الأسرية لابد أن الآباء والأمهات ينتبهون لها. يعني يوم تشوف ولدك عنده سلوكيات عدوانية أو سلوكيات غير سوية، أول شيء قبل لا تحاسبون عيالكم حاسبوا نفسكم، شوفوا وين القصور الصاير أو وين الخلل المستوي أو وين هل نحن سبت الأشياء اللي مثلا يمارسها عيالنا من سلوكيات خاطئة، ولا في شيء غلط في الطفل نفسه. إذا استبعدت مشكلتنا يكون في مشاكل زوجية أمام الأطفال خير وبركة. شيء ثاني، ارجع للمدرسة، ارجع للتعامل ما بين الأبناء كحد ذاتهم، فممكن يعني يكون في وعي أكثر عند الأباء والأمهات بأهمية الانتباه لمثل هاي المشكلات أو السلوكيات اللي ممكن أو الاضطرابات حتى العاطفية اللي ممكن الأطفال يتعرضون لها، وممكن نتيجة هاي الاضطرابات العاطفية الطفل يؤذي نفسه، يؤذي الآخرين، يتحول لشخصية عنيفة، يكون عنده نوع من القلق المفرط، يكون عنده قلة انتباه، يكون عنده يعني يصاب بنوبات غضب أكثر من الحد الطبيعي أو الحد المطلوب أو الحد المعقول اللي في مثل عمره. فيعني الجملة اللي بختم فيها هاي الفقرة، نحاسبوا نفسكم قبل لا تحاسبون عيالكم، راقبوا تصرفاتكم قبل لا تلومون عيالكم، لأنتوا الزوجة والأب والأم أنتم مثل الأساس اللي يكون أو يبني هاي للأبناء. فشوفوا أي نوع من الطابوق تختارون في بناء هاي الأساسات، طابوق قوي ونوعيته زينة مثل ما تهتم ببناء بيتك اللي هو بيت العمر، هاي لبعد عيال العمر، فكيف تبغي تبني شخصيتهم؟ السؤال الراجع لكل مستمع. حين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل وياكم، تريونا
الرايح
الرايح.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها، قامت وراها تغرف الريح
107.4،
كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح.
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص ونذكركم ما تملي.
الاولى
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
والله البرنامج ما أخذ كل المقاييس، ما بمدح أنا، مدحونه العالم كلهم، طال عمرك الميداني معروف. أقدم شكر كبير لأسس هذا البرنامج الشيخ حمد بن محمد الله يطول عمره، وخلى الناس طول عمره، كل واحد اللي ما يعرف يجول يجول، واللي ما يعرف يقصد يقصد، وتعلموا على كل شيء، تعلموا الجولة وتعلموا القصيد، وكل اجتهد طول عمرك، وقول الله يطول عمره وكثر خيره ويخليه دايم. معاكم أخوكم الشاعر صاحب الشلات محمد حامد الهالي.
والله برنامج الميدان ألف شكر لهم على استضافتهم لي هالسنة وعلى مدار السنوات، هاي السنة الرابعة على التوالي، أشكرهم ألف شكر. والانطباعي طبعا شيء تراثي وشيء شعبي، شيء أنا فخور فيه وشيء مني وفيني. الأولى طبعا هذه اللي نحن نفتقدها ولازلنا معاها لآخر لحظة، وندعمها بكل ما نستطيع بإذن الله. الأغنية الأولى بعنوان معاناة اللقاء من كلمات حمدان بن عبد الله بالكيله وألحان أحمد عبد الله. الأغنية الثانية مشكور من كلمات سعيد مصلح الأحبابي وألحان فايز سعيد، أخوكم ناصر سعيد.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018
على
107.4.
يا هينش اخترب علينا الشريط. مو لي اختار
يا ابوي بلاك التهندق براي الشريط يفدي راسك بنيب لك غيره
ترى كل الشريط واحد وين بحط انا هالشريط الجديد مغاني من حد القديم في هذا ما عندي شيء مثله لو بدور ما بحصل
الله يطول عمرك يا ابوي كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4
احد مثلي بات مش جنه حلم طيب مره خطا عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون
سبعة قلوب وسبعة اقطار تعاهدوا لين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب في حية
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
وعاشت قلوب فيك حية
107.4
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل
صدقت يا أبو عبيد الحمد لله العيال وايد مستانسين
الحمد لله
وصلتي يا طيب
تعالي هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى
هي جلنا وهاي كانها بعد علي أبو تسيم وياه
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية
الله يوفقهم
آمين
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى الراعي بلدية دبي
وإذا بنجم يلوح في الأفق من هذه الأرض نجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع كان ذلك زايد بن سلطان
الحقيقة أن الحياة عمل من البداية إلى النهاية ما فيها نهاية إلا نهاية لما الإنسان يدعاه يباعي ربه فقط هاي النهاية أما نهاية عمل ماشي والتاريخ يسجل
كان يؤمن بالمصير المشترك ويأكد على أننا نستقل مركب واحد هو مركب الاتحاد علينا بالعمل لتحقيق سلامتها حتى توصل لبر الأمان رحمة الله عليك يا زايد
صار سر الحب للناس مفضوحي ما يهمني واشي ساير انا لجداك يكفيني كلمة حب تهون
الأمانة من أهم الأشياء اللي عندنا نحن في مجتمعنا التراثي أو المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنت من يأمن عندك الإنسان ويأمن فيك خلاص يحتاج أنك تكون قد الأمانة، يعني ما تخونها لو شو ما يستوي عليك ما تخونها. اليوم ياك ريال ويعطاك حاجة وقال لك هذا عندك مثلا هاي السيارة بحطها عندك في البيت، لو يجيك واحد استغفر الله العظيم يعني بين حياة وموت ويبقى يأخذ هاي السيارة، ما تعطي السيارة، هاي أمانة مالك حق عليها، تروم تعطيه شيء ثاني عطه. لو هو الريال بيرضى ان ما تلاقيته اياه وما قدرت تتواصل اياه تقول له ها نقدر ناخذ وترك، لا تسكه ولا تفكر فيه. انت اعطيت ريال امانه، اما انت قلت له ندوك هاي لبيزات يوذن عندك لي، يا واحد فقير شيء بلا عنده مشكله خلنا نقول محتاج ما عنده حتى اكل ياكل، تقول له انا بعطيه من هاي البيزات لاني بعدين بردن، ولا ما يستوي هذا الكلام. مالك حق الامانه، امانه من اهم الصفات حتى في الدين، من أهم الأشياء الأمانة، ما حد يخونها. حتى لو عطاك أمانة سر لا ترمس به، لو يعني في حتى إساءة لك وهو أمنك، وإذا أنت رمست بتبين براءتك وبتبين أمورك لا ترمس، دام عطوك سر وقبضوك إياه ومفروض أنت ما تعرفه وعرفته يحتاج أنك ما تطري لأي حد، ما حد لحق يأخذ عنك هذا السر. أنت عندك أخوك وأخوة ثلاثة وواحد عطاك سر من أسراره، لا تفشيبه، تحذر أمنك ولاك ظهره، حذرك تغدر به ولا تفتر عنه ولا تسيت خبر عنه، لو يبي يخبر كان خبر. تقول لازم الواحد ما يتكلم عن اسراره ولازم خش اسراره، نحن اوادم يعني ما يستوي بعدنا ريالا اسي ورد ما عندي حد يرد علي الصوت اخبر عن سري اخبر عن اموري. مخير يوم تحصل واحد تقول له انا غلطت اليوم، سويت شيء الفلاني اليوم، انا سويت حاجه ثانيه خربانه اليوم، انا سويت ذنب اليوم، اخير عن شيء ما شيء تحصل انسان ترمسه يبرد عليك ويرد عليك الصوت تصير تخبر عنه، هذا وايد غلط من الأشياء الكبيرة، الغلط اللي أنت تخسر فيها قدرك حتى عند اللي بترمسه. دام فشيت على هذاك وخبرت على هذاك الريال بتخبر على غير، وهاي من الأشياء اللي هي صفات الواحد يتمنى أن يقولوا فلان أمين. فأنا نقول نحن الأمانة وايد مهمة ويحتاج الإنسان أبدا ما يفرط فيها.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
نحن كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، وإحنا نعشق الإمارات.
بلادنا هي درة البلدان، هي أكرم أرض في الدنيا، وهي ثامن عجائبها.
107.4.
يا ابو خالد بالشدايد كلنا سمعا وطاعة،
يا ابو خالد بالشدايد كلنا سمعا وطاعة،
يا ابو خالد كلنا صقور بسماك، نفدي ارواح انت رجيوش وشعب، يا ابو خالد
يا ابو خالد
يوم صدت المواقف لك خطاك، واللي مثلك للمواقف يحتسب، يا ابو خالد
يا ابو خالد
العافي ربنا الباري والباري عطاك، عقبت انت قاسلك وسلك ذهب،
ربنا الباري والباري عطاك، عقبت انت قاسلك وسلك ذهب،
لو تشب نار الغدر تطفى بهواك، واللي مثلك دوم يخشاه الغضب، يا ابو خالد في الشدايد كلنا سمعا وطاعة، يا ابو خالد كلنا سمعا وطاعة. يا ابو خالد في الشدايد كلنا سمعا وطاعة،
يا ابو خالد في الشدايد
يا ابو خالد
سمعا وطاعة،
معك للعز معلينا معك، يا اصيل الساس يا طيب النسب، يا ابو خالد
يا ابو خالد
لو تسلسل الغضب كلنا ورا، نلوي ذراع العدو نشوف العجب، يا ابو خالد
يا ابو خالد
نرفع الهام فخر والله بحماك، من سنة مجدك كم فاخر تعب،
نرفع الهام فخر والله بحماك،
من سنة مجدك كم فاخر تعب، نسعى للدنيا ترى ونبغي رضاك، يتعب اي طاخي ولا يمسنا التعب، يا ابو خالد في الشدايد كلنا سمعا وطاعة، خالد في الشدايد كلنا سمعا وطاعة،
يا ابو خالد في الشدايد
يا ابو خالد
سمعا وطاعة،
يا امارات الفخر كلنا فداك، شليم استدرابك نعلم الادب، يا ابو خالد شيخنا
يا ابو خالد
انت وسط الشريان الجسم يسري غلاك، وسط الجبين اسمك صدقين الكتب، يا ابو خالد يا ابو خالد فعزم الفلاح ما يجيب فينا ارتباع، هبة سكور على الفزعة نهب،
عزم الفلاح ما يجيب فينا
ارتباع، نعم نكسر خصوم العدو نشوف الهلاك، لعن ابو خالد جمر الذهب، يا ابو خالد في الشدايد كلنا سمعا وطاعة،
يا ابو خالد في الشدايد كلنا سمعا وطاعة،
إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي سيد الخود المزاد راني ورفق بحالاتي دامني في حبك رهيني.
تراثية
تراثية
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي
وتعليم القرط لا تعرفهم مثل النظام ندقوا شوية نغلي عطاهم
حقين. الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل مسؤولية اجتماعية.
الأولى
107.4 الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من برنامج الرايح. وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية.
داوها تبرى
في فصل الشتاء يعني يزداد انتشار الفيروسات اللي مسببة للزجام، لأن عند الكثيرين الطقس البارد أو البرودة تعني أنهم يسكرون درايشهم، فبطبيعة الحال يزيد الاحتكاك داخل الغرفة الوحدة. هذا الأمر يسهل انتقال الفيروسات من خلال السعال، من خلال العطاس، من خلال الرذاذ اللي يطاير عن هذا كله. وعسب نتفادى الزجام المتكرر ونزلات البرد المتكررة والمضاعفات اللي الشديدة اللي ممكن تكون موجودة على الشخص من جراء الإصابة بالزجام أو إلى آخره، في إبرة أو لقاح يعطونه للأطفال مرة واحدة في السنة تقريبا. هذا اللقاح يقال إنه آمن في كل الحالات وما له أي سيئات، ويعني ما بيضر، بالعكس حتى لو ياكب زجام بيكون بطريقة أخف أو يعني مو بقوي مثل الزجام العادي، بيكون يعني شيء بسيط. فلقاح الزجام مفيد للأطفال وللكبار وإلى آخره، لكن متى يأخذ الطفل هذا اللقاح؟ متى ينصح أن يعطونكم أو يعطونهم هذا اللقاح؟ بنعرف أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع، بناخذ فاصل جدا قصير. عدنا لكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. بنتكلم الحين عن لقاح الرشح. هو عبارة عن فيروس، هذا الفيروس يتغير كل سنة، يعني مو باللقاح مال العام هو نفسه مال السنة الجاية متغير. وبنعرف ليش هو متغير من سنة لسنة من خلال لقاءنا ويا الدكتورة. فهذا اللقاح يتم حقنه في الجسم عسف يتمكن جهاز المناعة أن يتأقلم وياه ويقاومه. لكن المشكلة تكمن في أن تركيبة هذا اللقاح مثل ما ذكرت تتغير كل عام. السبب الرئيسي لتغير الفيروس كل عام، أنا أبغي أخلي الموضوع للدكتورة عشان ما أكون أنا طرحت كل المواضيع. في ناس يقول لك لا، أنا حتى يوم خدت اللقاح أو التطعيم هذا نفس الشيء زجمت. وتعرفون نحن أكثر شيء متى نكون حريصين على أخذ اللقاح
يوم نكون سائرين العمرة أو الحج هني نهتم أكثر بأن نحن نأخذ هاي اللقاحات، لأن تسار تتعبد فما تبغي تزتشم هناك أو تمرض هناك أو حتى ترد من هناك بعدوات. تعرفون نتيجة ما شاء الله كثرة الأعداد اللي جاي من بيئات مختلفة ومن جميع البلدان، فيكون في فرصة كبيرة للعدوى بالزكام وإلى آخرين من الأمراض. عسبتي عندنا يكون حريصين أن الحاج يأخذ نوع من التطعيمات قبل كشيء أساسي قبل الحج، وهني للعمرة الناس تختار أن هي تأخذ هاي التطعيمات. فمن الأقاويل اللي ممكن يتداولونها الناس يعني بشكل عشوائي أن هذا ما يفيد، إن أكيد له ضرر، أنزعطعيها لك تطعيمات لا ما بعطيهم، ما بيفيدهم بيضرهم، أكيد له مخاطر على صحة عيالي. فيعني ما بين الصح والغلط بالنسبة لهاي التطعيمات، هذا السؤال اللي بنطرحه على ضيفتنا الدكتورة مريم الشامسي أخصائية طب أطفال. السلام عليكم دكتورة مريم.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة انتصار وياك.
دكتورة
انتصار الحمادي.
انتصار الحمادي، سامحينا كاتب الاسم غلط.
ولا يهمك، مو مشكلة ولا يهمك.
شو أخبارك يا دكتورة؟
الحمد لله، الله يسلمك، الله يخليك.
بداية يعني نتكلم عن اللقاح اللي يأخذونه سبب نزلات البرد، متى أو في أي عمر ممكن نحن نعطي عيالنا هذا اللقاح؟
اللقاح ينعطى اللي هو نسميه تطعيم الإنفلونزا، ينعطى من أي عمر من بعد 6 شهور. فتحت 6 شهور ما ينعطى للطفل، لأن العلاقة في مناعة الطفل تكون بعدها تتطور، وما جسمه بعد ما بيقدر يكون مناعة ضدها، وحتى في طريقة تحضير التطعيم نفسه، فسواء من الشركة أو من مؤسسة الدواء العالمية المفروض ما ينعطى التطعيم للطفل أقل من 6 شهور. من بعد 6 شهور وطالع كأي طفل أو كإنسان بالغ ممكن يأخذه. ولو الإنسان ما أخذنا أول مرة في حياته وعمره أقل من 9 سنوات، سو من 6 شهور من العمر إلى 9 سنوات من العمر، لازم يأخذ جرعتين بينهم شهر أول مرة.
أول مرة
لكن
بس.
لو
ليش
لكن بعدين، لأن عشان بس تبني مناعة جيدة للجسم. يعني هاي ريكومنديشن أو توصيات من مؤسسة الغذاء والدواء في أمريكا والشركة نفسها.
إذا ما أخذ الجرعة الثانية يعتبر كأنه ما طعم؟
لا، يكون طعم بس ما تكون المناعة مثل لما يأخذ الجرعتين، فعشان يأخذ مناعة أحسن يأخذ الجرعتين.
هذا أول مرة
لو كان عمره، هذا بشرط أن يكون عمره ما بين 6 شهور إلى 9 سنوات وأول مرة يأخذها. لو ما أخذتها قبل يأخذها. التطعيم الإنفلونزا سنوي، بمعنى أنه كل سنة ينعاد التطعيم. ليش؟ لأنه كل سنة تطلع فيروس جديدة في الجسم. المناعة الضد موجودة للفيروس اللي طعم عليها قبل، بس تضاف لها تطعيمات جديدة أو فيروس جديدة تطلع. لأن أنت تسمعين كل سنة تطلع إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، كل مرة يطلع نوع ثاني من الإنفلونزا، صح؟
صحيح.
فكل سنة تنضاف للأنواع الجديدة، فعشان كذي الناس لازم تنتبه إنه لما تأخذ تطعيم تأخذ التطعيم ما اللي مصدر في هاي السنة، ما يعني نفس السنة، ما تأخذ التطعيم اللي مصدر في السنة اللي قبلها. عرفتي؟ عشان يكون مغطي، وهو غالبا ينتج، الشركة تنتجه في نهايات شهر سبتمبر إلى بداية شهر أكتوبر. فغالبا ينزل عندنا هنا في البلاد في شهر أكتوبر، فنحن نبتدي نطعم الأطفال والكبار من شهر أكتوبر وطالع.
يعني ممكن التطعيم هذا تأخذ كل شهر 10؟
أيوة بالطبع. التطعيم يطلع أثره خلال أسبوعين. يعني لو في ناس تقول أنا بسافر بسير العمرة أو كان موسم حج مصادف هذه السنة، يفضل يأخذه على الأقل 2 أسبوع قبل السفر.
أيوة، عشان يبدأ مفعوله. إنزين، هل يوم الإنسان يأخذ التطعيم هذا فعلا يقي نفسه تماما من نزلات البرد، ولا هي تيجي على شكل أهون يعني أخف؟
لا هي لا، لو الفيروس موجود في البانل او في التطعيم هذا ما راح يصاب اي اعراض، لكن لو مو موجود بي لا. فمثل ما قلت لك في فيروس تطلع كل سنه، فيمكن الفيروس اللي طلع هذيك السنه ما كان موجود في التطعيم لانه بعده تو جديد، فممكن يعني هي ما تقي 100%. في ناس تقول لك والله لا انا يوم اخذت مرض اكثر، مضاف على حظه انه الاغلب الفيروسز مو موجوده في التطعيم. بعد نسمع هالكلام نحن وايد لا تصور عشان ناخذ ماس سنه العام ووايد تعب ما بناخذ السنه. فمهم ان الانسان يفهم يعني إن ليش التطعيم يتسوى، كيف يتسوى، شو الفيروس الجديد اللي تطلع، وتطلع عشرات الفيروس الجديدة مو بواحد أو اثنين، عرفتي؟ فعشان كذي التجديد في التطعيم كل سنة مهم.
تمام دكتورة، نحن بناخذ فاصل وبنواصل وياك، عندي استفسار على المعلومة لكن عقب الفاصل. مستمعين تريونا
الرايح
الرايح
الأولى
107
فاصل 4
أبو خليفة عندنا المخطف والبسة قالوا لازم مع بعض.
أقول خليفة، أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة، شو هن؟
ما يبالها، البسة ليتي من اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء، تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتمول فيه، يعني تربط فيه. والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفر وين المول مالها يثبت.
خليفة ما شاء الله عليك، أسمع أكثر مسعل البحر كأنك عايش فيه.
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحورة فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
للشباب راي ويا أشير بالشباب
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزالة جميع
الأسفل. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد، والإبداع يشمع الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هنا في خدمة للوطن، هاي رفع للدول والدول يزعل الخير ما قصر.
يا بشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راعي
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
للشباب راعي
للشباب راعي الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وما زلنا مواصلين حديثنا ويا دكتورة انتصار الحمادي. مرحبا بك دكتورة.
الله يسلمك حياك
الله. الله يحييك. الحين ذكرتي نقطة فعلا الناس يقولون وانها وايد سمعت ان نحن اخذنا التطعيم ولكن يا ناس كام ويا انا اخس عن قبل. انا ابغى اعرف يعني هو الحين انت ذكرتي ان التطعيم اللي ناخذه في هاي السنة الفيروسات تكون يعني فيروسات هاي السنة السيزن مال هاي السنة صح؟
لا مال العام، لأن أو لحد ما صنع التطعيم، بمعنى أن يوم يطلع هو في شهر 10 أو في شهر 9 التطعيم الجديد هم غطوا كل الفيروسز اللي طلعت قبل هالتطعيم. الفيروسز اللي طلعت من عقب ما موجودة في التطعيم، فغالبا الإنسان اللي يصاب بالإنفلونزا أو بأعراض الإنفلونزا من بعد التطعيم لأنه تعرض لفيروس مو موجود في التطعيم
من بعد شهر 10 مثلا يكون يا له فيروس جديد.
أيوة.
زين ترى شيء هاي ممكن أقول زين شو خانته إذا أنا بأخذ تطعيم والفيروسات متين بفيروسات جديدة؟
هي أينو بس هو غطى التطعيمات الفيروس القديمة،
يعني أنا أضمن إنه ما يجيني مال قبل.
صح
بيني ال إديشن جديد
موديل 2018 يعني
يعني صح. هو أنت تضمن إنك ما بيجيك زجام الفيروسات القديمة بتيك فيروسات السنة الجديدة الموديل الجديد.
طبعا نحن دائما ننصح ان الاطفال دائما يطعمون الحوامل يطعمون ومش والتطعيم هذا امن
الحمل
هاي مرحله مهمه
حتى في اي شهر من الشهور
في الرضاع اي شهر من الشهر في الرضاعه في الحمل ممكن تطعم الحامل الناس اللي تاخذ ادويه تقلل مناعتها لاي سبب من امراض مختلفه او اللي عندها حد في البيت ياخذ شيء من هاي الادويه اللي تقلل المناعه يفضل انه ياخذ هالتطعيم ما في مشكله لانه في تطعيمات نحن نمنعها لما من الإنسان أو الطفل أو الكبير يأخذ أدوية تقلل مناعته لأن لو عطيت الإنسان نوع معين من التطعيمات والإنسان يأخذ أدوية تقلل مناعته ممكن يصاب بالمرض. الفرق بين تطعيم الإنفلونزا وبعض التطعيمات الثانية مثل تطعيم الحصبة مثلا أو تطعيم الجدري التطعيم الحصبة أو الجدري مثلا لما يتصنع يكون عبارة عن نفس الفيروس بس مضاعف فلما تعطينا الإنسان مناعته قليلة ممكن يستوي أكتف ويصيب الإنسان نفس المرض عن طريق التطعيم بينما تطعيم الإنفلونزا عبارة عن جزء من الفيروس مش الفيروس كامل فبالتالي ما يسبب المرض فآمن أن الإنسان يأخذه لو كان ياخذ ادويه تقلل مناعته او لو هو عنده مرض نقص مناعه سواء وراثي او مكتسب مثل الايدز فهاي الاشياء كلها مهم ان الانسان عشان شذي مهم ان الانسان اللي ياخذ ادويه تقلل مناعته انه يستشير طبيبه قبل لا ياخذ اي تطعيم
صحيح عشان ما يعني ما يدخل نفسه في متاهات هو في غنى عنها
صح
الحين
وبعد من نقطه بعد مهمه الناس اللي عندهم حساسيه من البيض المفروض ما يأخذ التطعيم
واللي عنده حساسية من المأكولات البحرية
لا ما في ما العلاقة بس ليش لأنه بقول لك لأنه هو لما يتصنع يسوونه عشان يقدر يكبر الفيروس يأخذون جزء منه يصنعونه في قشرة البيض الأكشل فهي طريقة تصنيع الفيروس التطعيم نفسه فالناس اللي عندهم حساسية منه لأن يكون في مكونات من البيض في التطعيم اللي عندهم حساسية وأكيد عندهم حساسية مو بأنه يمكن ساعات لا اللي أكيد عندهم حساسية مفروض ما يأخذون هذا
زين هم ليش يأخذون في اللقاح شيء من البيض
بس طريقة تصنيعه
طريقة تصنيعه
عشان يكبرون الفيروس بعدين يأخذون منه جزء هاي طريقة تصنيع يعني هي شركة واحدة اللي موجودة فالشركة حتى تذكر هالشيء في المنشور اللي مع التطعيم إنه ما ينعطى للناس اللي عندهم حساسية من البيض
بعيد عن إيجابيات اللقاح هذا الدكتورة هل له سلبيات أو مضاعفات على الأطفال أو الكبار؟
هي في ناس حتى لو ما عندهم حساسية البيض ممكن يصير عندهم حساسية فينصح لو هو ما أخذنا أول مرة لازم يتم في العيادة اللي قاعد يأخذ فيها على الأقل نص ساعة لو ما طلعت أي أعراض خلاص غالبا ما عنده حساسية شو الأعراض اللي ممكن تطلع تحسس يعني حكة في الجسم أو طفح جلدي في الجسم ارتفاع شوي في الضغط فهاي يلاحظها الطبيب فينصح دائما الإنسان اللي يأخذ التطعيم لأول مرة أن يتم مراقبة في العيادة اللي يأخذها مدة نص ساعة يسبب ألم بسيط ما يكون شديد وقته مكان الإبرة طبعا زين مثل كل التطعيمات ما يسبب حرارة فلو سبب حرارة غالبا يكون الإنسان لقط له شيء ثاني ما في بس هاي الآثار الجانبية اللي ممكن أذكرها يعني من التطعيم ما يأثر سلبا ما في شيء ثاني سلبي ممكن الإنسان يشوفه فهو تطعيم وايد آمن أنا يعني من الناس اللي أنصح بشدة فيه
نعم الكبار والصغار
للكل بس الناس اللي ممكن يجيهم الإنفلونزا وتعبهم أكثر بما أن الناس المدخنين الناس الكبار في السن الأطفال الناس اللي عندهم نقص مناعة هذيلا لازم يأخذون التطعيم الباقيين يكون اختياري لهم الأحسن لأن الواحد لو بيحسبها التطعيم وارد يعني من أرخص تطاعيم على فكرة يعني ما أبغى أسوق يعني بس تكلفته في حدود 50 درهم فرخيص جدا التطعيم فأنت لو بتحسبين مقارنة لو الإنسان تعب ودخل المستشفى أو غاب عن الشغل أو احتاج أدوية لقتل الفيروس
في يوم واحد ما بتدفع أكثر عن هالمبلغ
بالضبط يعني شنور زيارة الطبيب نفسها بتكلفة
صحيح أكثر من 50 درهم حتى لو عندك تأمير
يعني هو يعني هو اللي التوفير منه على المدى الطويل أحسن سواء لصحة الإنسان أو ماديا على الدولة تكلفته وايد أحسن من أن الإنسان يمرض ويقول لا في ناس تقول لك لا أنا ما أحب التطعيمات أنا أبغى أخذ مناعة طبيعية مناعة طبيعية ممكن تأخذها بتطعيم بدون أثر أو تأخذ مناعة طبيعية وتمرض وممكن لا قدرة تدهور صحتك يعني في ناس يوصلون لمرحلة خاصة الكبار في السن ممكن يوصلون لمرحلة أن يكون ينحط على الجهاز التنفس لأن الرئة تكون وايد تتعب من من الفيروس نفسه.
نعم يعني سبحان الله فعلا مرات الناس يوم الزكام يوم بشكل قوي وبشكل يعني يهلكهم ويتم يوم فترة طويلة.
صح.
هو بس العيب يعني أو اللي يعاب عليه في هذا اللقاح أنك ما بتأخذ موديل 2018
لازم تجدد كل سنة سواء عيبك التجديد ولا لا.
مش تحبين تضيفين دكتورة قبل لا نختم؟
أعتقد الموضوع هو الموضوع بسيط بس في ناس تقول لا أنا ما أحب التطعيمات فخلاص يعني تعرفين تسكر مخها أن أنا ما أبغي أسمع شيء منكم.
هو عدم فهم أن ليش ياس تشام هو ما أخذ التطعيم يعني هذا اللي وضحت الحين أن اتخذت موديل 2017 أنت ما لحقت يعني أنت ما تضمن موديل 2018 ولا التغيرات اللي بتصير فيها. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتورة انتصار الحمادي وسامحين على الغلط اللي صار أول شيء في الأسئلة.
لا ولا يهمك.
تسلمين يا دكتورة يومك سعيد قوة إن شاء الله.
الله يسلمك حياتك ما بك
مرعب. الله يعافيك مع السلامة. إذن مستمعينا أنا بس أحب لأن فعلا كثر كل الناس اللي يأخذون هذا التطعيم ويردون يقول نحن ماذا نأخذه مرة ثانية لأن أنا أخذت التطعيم وزدت شمت الصورة وضحت يعني حتى أنا ما كنت فاهمة شو السبب حقيقة وحين فهمته. أنت تأخذ كمثال طعمت في شهر 10 2017 خدت لقاح في فيروسات من 2017 ياك الزكام في شهر 1 2018 الزكام هذا في فيروسات أنت ما خدته في التطعيم السابق عسبتشي تصاب بالزكام ولكن هو اللقاح صالح أو فعال نقدر نقول ولكن سوء حظك يابلك فيروسات جديدة. نتمنى للجميع الصحة والسلام بعيد عن الفيروسات والأمراض والأدوية وإلى آخره يعني وخذوا ببالكم احتياطاتكم عسى تتجنبون الأشياء اللي ممكن دخلكم في دوامات البرد والزكام وإلى آخره. أتمنى لكم الصحة والسلامة. بنظهر فاصل عقب الفاصل بنواصل فقرات الرايح تريونة
الرايح
الرايح يا شيخ هجن العاصفة شاب
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار
ياخذ الأول ولا تعطي مجال
وليف الهجن غير الهجن واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحدى
سيف اللي مراني أهل الهجن حمداني
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
حمدانية فزاعية
ورباك عمار تفعل ما تبى وانت يا حمدان فنك ما يبين
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
107.4 منكم وفيكم
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
ناس اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركبون
ما انتجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطية المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
عرب الأولين كذي يحطون عقب المركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى.
نبدأ اليوم الطيبة اللي ترضي الجمهور.
جمهورنا ويويلتنا
ومنافسات قوية ومنافسات قوية
وحلقات أمور طيبة إن شاء الله.
هذا كل عام مخرج الجمهور.
في الميدان
إن شاء الله
راشد الوالد
في الميدان الجارك
من جديد تنطلق منافسات بطولة فزاع لليولة اعتبارا من 8 ديسمبر لين 16 مارس 2018
عظيمة يا راعي الفعولة العظيمة
تابعوا منافسات اليويلة في القرية العالمية كل يوم جمعة في قلعة الميدان من الساعة 9 لين 10 في الليل والدعوة عامة
شاركنا حفظ تراثنا الوطني بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر مطارات دبي عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات القرية العالمية وإذاعة الأولى الأولى 107.4 شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسك برياضة ركوب الجمال.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. شلاتنا.
ألا يا بعد عمري كم أعد لكم مدى الأيام وداري شرهت الغالي ولا نرضى زعل حشام ولي عن فيه وكبغي وصالك يا عجيد ريام لأن وصلكم راحي محبي على الوصل تلام أحبك حب من الخاطر عزيزي وانت لي ظلام وانا مخلص لك بحبي وحبك في الجدا جدام أحبك حب من الخاطر عزيزي وانت لي ظلام وانا مخلص لك بحبي وحبك في الحشا جدام أعيش بحاضر الماضي وتاخذني به الأيام وكل ما مرت الذكرى تجدد لي جروح جدام عسى دارك من الوسمي ركود من مزون غمام وتازم لظة بروقة تنور ليله العتام أنا يا بعد عمري كم أعد لكم مدى الأيام وداري شرهت الغالي ولا نرضى زعل حشام عسى دارك من الوسمي ركود من مزون غمام وتازم لظة بروقة تنور ليله العتام تنور ليله العتام أحبك حب من الخاطر عزيزي وانت لي ظلام وانا مخلص لك بحبي وحبك في الجدا جدام
شلاتنا الأولى
الأولى
إماراتية
نحواك الزين كله
تراثية
تراثية
وطنية
وطنية
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
<تصفيق>
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة.
البيت المتشن.
سبيكون عندنا البيت المتشن، لابد أن في خطوات ووسائل وطرق وجسور هي اللي بتعمل على أن البيت يكون متشن أو غير متشن. هي عملية اختيارية، أنت تختار يكون عندك البيت المتشن السعيد ولا البيت الغير متشن الصايب لنا مثل هزة أرضية كل يوم والثاني. في علماء الاجتماع حطوا 10 نقاط تقدر تخلينا نعيش ونتعايش في جو أسري مريح اللي هو البيت المتشن. إذا ما بيمدي إذا ما مدان الوقت بنقول 5 حتى. أول بادي اللي يكون فيه رغبة من جميع أطراف أو أفراد الأسرة أن يكون عندهم بيئة جيدة داخل البيت، تهيئة الجو الأسري اللي يشجع أفراد الأسرة أن يبون يجلسون في البيت، يكون في إقبال ورغبة مستمرة في التواجد مع أفراد الأسرة، الاستمتاع بالجلسات وياهم. هذا الأمر يكون دور الأب والأم أنهم ينفرون أو يجذبون باقي أطراف الأسرة. الشيء الثاني لابد أن نحن نعرف ونقدس فكرة الترابط ومشاركة أفراد الأسرة بعضهم البعض في المناسبات السعيدة، في المناسبات الغير سعيدة لا سمح الله، تبادل الهدايا بين فترة وثانية حتى لو كانت هاي الهدايا جدا بسيطة ولكن لها دور في إدخال الفرح والسرور على قلوب أفراد الأسرة. النقطة المهمة اللي يمكن في المرتبة الأولى الحرص على بناء علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى، تشجيع أفراد الأسرة بعضهم البعض على ممارسة الشعائر الدينية، على تغذية الروح، غرس القيم الدينية والأركان الدينية عند الأطفال بالذات منذ اللحظات الأولى. ما يستوي أنك أنت أب تكون ما تصلي وتعقب تبقى عيالك يصلون، ما يستوي أنت أم يعني لا متحجبة أو متبرجة وإلى آخره وتبين بنتك تلتزم. من شب على شيء شاب عليه، غرسوا القيم الدينية في نفوس عيالكم، مو بالكلام مو بالأوامر بالممارسة. الولد اللي يشوف أبوه يصلي بشكل تلقائي بيبدأ هو يصلي، الأب اللي يصير المسيد ويشل عياله ويام خاص من يومهم صغار بيضرون على هذا السلوك أو هاي العبادة. الأم نفس الشيء اللي تخلي بنتها توقف على حذالها وتصلي نفس الشيء، ضرونهم على الصيام وإلى آخره. صدقة تشيل ولدك وانت سار الجمعية عندك 5 دراهم تحط تقول خذ حطها في الصندوق. فسبحان الله القيم الدينية، سماع القرآن، تلاوة القرآن، الطفل يوم يكون ضاري عليها من يوم هو صغير ويشوفها في من الأب والأم بشكل تلقائي يكتسب هاي السلوكيات اللي تأثر أكيد إيجابا وتطرح البركة في الأبناء هيلة. الشيء المهم الثاني الحفاظ على العلاقات الاجتماعية اللي تتميز بالحب والود بين الأهل، بين عيال عمك، عيال خالك، عيال خالتك إلى آخره، من زيارة الأرحام، التواصل بشكل مستمر، مثلا الحرص أن نحن ناكل وجباتنا مع بعض وما ننساق وراء التكنولوجيا والحداثة اللي ممكن تكون سبب في هدم العلاقات وخلق هجرة مقنعة داخل البيت الواحد، لأن كل واحد لاهي بالآيباد أو لاهي بالتليفون أو إلى آخرين. الترفيه له دور مهم في الأسرة، الترفيه له دور مهم في تفريغ الشحنات والطاقات السلبية اللي تكون ممكن نتيجة الانشغال بظروف العمل، نتيجة الدراسة، فلابد يكون في حرص على الخروج من روتين الحياة اليومية وتستمتع بعطلة نهاية الأسبوع أو أي يوم إجازة متاح لك، تظهر ويا عيالك، تشاركهم نشاطاتهم، أو الزوج ويا الزوج يكون له يوم خاص حقهم يظهرون مع بعض. هذا الشيء يجدد العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية. نقطة ممكن أختم بها هي على كل فرد من أفراد الأسرة أنه يعي تماما ويدرك تماما أن له دور وله مسؤولية تجاه أفراد الأسرة، أنه ما يتأخر عن إنجاز الدور اللي هو المفروض يسويه، أسب يكون نوع من في نوع من التوازن داخل البيت المتشن. وصلنا لختام الرايح اليوم مستمعينا، نتمنى نكون قدمنا خلال فقراتنا المعلومات المفيدة. باشر يظل الرد لقاء جديد يجمعنا وياكم في مان الله.
الرايح